بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: الباب 19، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب. وقال عطاء: إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه. وهذه الفتوى فتوى عطاء قد يضطر إليها بعض المرقدين في المستشفيات حين يكون السرير على غير اتجاه القبلة ويصعب تحريكه أو تحريك المريض. يقول عطاء: إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه. قال: حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي يروي عن عبد الله بن المبارك قال: عن عبد الله وهو بن المبارك المروزي وأبو عبد الرحمن عن إبراهيم بن طهمان قال: حدثني الحسين المكتب عن ابن بريدة وهو ابن ذكوان حسين بن ذكوان عن ابن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قول البخاري: باب إذا لم يطق أي الإنسان، إذا لم يطق الإنسان الصلاة في حال القعود صلى على جنبه، لأنه ليس كل مريض يستطيع أن يصلي قاعدا. قال: وقوله وقال عطاء: إذا لم يقدر، في رواية: إن لم يقدر. قال: وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء بمعناه، ومطابقته للترجمة من جهة أن الجامع بينهما أن العاجز عن أداء فرض ينتقل إلى فرض دونه ولا يترك، لا يترك الفرض، ينتقل إلى ما هو في طوقه واستطاعته. فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا تحت القاعدة الأصولية الفقهية، تحت القاعدة الفقهية العظيمة التي هي المشقة تجلب التيسير. قال: وهو حجة على من زعم أن العاجز عن القعود في الصلاة تسقط عنه الصلاة. قول من يقول: من عجز عن القيام صلى قاعدا، ومن عجز عن القعود سقطت عنه الصلاة، قول مرجوح، بل من عجز عن القعود صلى على جنب. كل هذا يدل على أهمية الصلاة وأنها لا تترك حتى في مثل هذه الأحوال الحرجة الضيقة. قال: وقد حكاه الغزالي عن أبي حنيفة، وتعقب بأنه لا يوجد في كتب الحنفية. قوله عن عبد الله هو ابن المبارك، والحسين المكتب هو ابن ذكوان المعلم، الذي سبق في الباب قبله. هذه الرواية، رواية إبراهيم بن طهمان، هي الرواية المشهورة في حديث عمران بن الحسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. تفرد بها إبراهيم بن طهمان، كما قال الترمذي: لا نعلم أحدا روى هذا عن حسين إلا إبراهيم. وروى أبو أسامة وعيسى بن يونس وغيرهما عن حسين على اللفظ السابق: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. هذا اللفظ الذي رواه غير إبراهيم، الذي رواه غير إبراهيم. وأما إبراهيم فرواه على الرواية المشهورة، على أن أشهر رواية في حديث عمران عند طلبة العلم هي الرواية التي ذكرها إبراهيم بن طهمان: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال الحافظ: وهو موافق للأصول، أي رواية إبراهيم بن طهمان موافقة للأصول، فاتقوا الله ما استطعتم. ورواية غيره تخالفها فتكون رواية إبراهيم أرجح، لأن ذلك راجع إلى الترجيح من حيث المعنى لا من حيث الإسناد، وإلا فاتفاق الأكثر على شيء يقتضي أن رواية من خالفها تكون شاذة، والحق أن الروايتين صحيحتان كما صنع البخاري، وكل منهما مشتملة على حكم غير الحكم الذي اشتملت عليه الأخرى والله أعلم. أما الرواية التي رواية أبي أسامة وعيسى بن يونس وغيرهما، من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد، هذا في باب الأجور. وحديث إبراهيم بن طهمان صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، في باب ترتيب القدرة، ترتيب القدرة والاستطاعة. قوله عن الصلاة، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، المراد عن صلاة المريض، وصلاة المريض تحتاج إلى فقه، وكثير من الناس أو الناس بشكل عام تعرض لهم الأمراض التي ربما تحوجهم إلى أن يصلوا، إلى أن يصلوا نعم قاعدين أو مضطجعين، فيحتاجون إلى فقه. قال رحمه الله بدليل قوله في أوله كانت بي بواسير، في رواية وكيع عن إبراهيم سألت عن صلاة المريض، رجه الترمذي وغيره. تنبيه، قال الخطابي لعل هذا الكلام كان جواب فتيا استفتاها عمران، وإلا فليست علة البواسير بمانعة من القيام في الصلاة على ما فيها من الأذى، لا هذا فيه نظر، يعني الآن قول عمران كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. أولا، هل البواسير تمنع من القيام، من الوقوف؟ يقول الآن الخطابي يقول البواسير ما تمنع من الوقوف، صاحب البواسير يستطيع الوقوف، لكن ليس كل صاحب بواسير يستطيع الوقوف، فبعض أصحاب البواسير ربما يشق عليه الوقوف، هذا شيء. شيء آخر، أكثر ما يشق عليه ربما القعود، فيحتاج إلى قعود في الجلسة بين السجدتين، في جلسة في التشهد الأول أو الأخير. طيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام احتمل أنه أجابه بأكثر، لو قلنا إن صاحب البواسير يستطيع يقف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له صل قائما وهو يستطيع يقف، فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، يكون النبي عليه الصلاة والسلام بين له أن الفرض في الصلاة القيام، وقوموا لله قانتين، وأن الانتقال من القيام إلى القعود أو من القعود إلى على جنب إنما هو من باب الرخصة، ومن باب كذلك أيضا التيسير عند عدم القدرة، عند عدم القدرة. طيب، قال الحافظ ولا مانع من أن يسأل عن حكم ما لم يعلمه الاحتمال أن يحتاج إليه فيما بعد. قوله فإن لم تستطع استدل به من قال لا ينتقل المريض إلى القعود إلا بعد عدم القدرة على القيام، عدم القدرة أو المشقة، وإن كان يستطيع لكن يشق عليه بمعنى أنه استطاع أن يتحامل ويقوم لكن يشعر بمشقة. وعلى هذا يحمل يعني الحديث السابق حين قلنا من صلى قائما فهو أفضل، من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، قلنا هذا في من يعني تحامل وقام. وقد جاءت الرواية التي ذكرناها، حديث أنس عند أحمد وغيره، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهي محمة فحم الناس، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد والناس يصلون من قعود، فقال صلاة القاعد نصف صلاة القائم، فتجشم الناس القيام. أخرجه أحمد ورجاله ثقات. قال وقد حكاه عياض عن الشافعي، أي أن القعود لا يكون إلا لغير قادر، القادر حتى ولو بمشقة لا يقعد، هذا حكي عن الشافعي. وعن مالك وأحمد وإسحاق لا يشترط العدم بل وجود المشقة. والمعروف عند الشافعية أن المراد بنفي الاستطاعة وجود المشقة الشديدة بالقيام. إذن اتفقوا، لكن قد يختلفون في المشقة، فبعض الفقهاء يرى إلى أن أدنى مشقة تبيح له أن يقعد، وبعضهم يشترط المشقة الشديدة كالشافعية، أو خوف زيادة المرض أو الهلاك، ولا يكتفى بأدنى مشقة، هذا عند الشافعية، معروف عند الشافعية. ومن المشقة الشديدة دوران الرأس في حق راكب السفينة، خوف الغرق لو صلى قائما فيها. وهل يعد في عدم الاستطاعة من كان كامنا في الجهاد، كان في الجهاد متمترس كامن في مكان مراقبة أو مكان قنص أو كذلك استطلاع أو غير ذلك، بحيث أنه لو انتصب أو قام الله أكبر صلي قائما كشف موقعه للعدو، فهل هذا عذر؟ قال وهل يعد في عدم الاستطاعة من كان كامنا في الجهاد ولو صلى قائما لرآه العدو فتجوز له الصلاة قاعدا أو لا؟ فيه وجهان للشافعية، الأصح الجواز، الأصح أنه إذا كان قيامه سيضر بالمسلمين ويكشف المكان للعدو، فعند ذلك له أن يصلي قاعدا لهذه المصلحة. قال لكن يقضي لكونه عذرا نادرا، صلي قاعدا ويقضي. قال الشيخ ابن باز والصواب من حيث الدليل عدم القضاء، لأن عذره أولى من عذر المريض والله أعلم. الشيخ ابن باز علق على هذا لما قال صلي قاعدا ويقضي، صلي قاعدا ويقضي، قال الصواب عدم القضاء، وهو الصواح، وهو الصواب والصحيح عدم القضاء. إذا كان قد أذن له أن يصلي قاعدا فبأي دليل يقضي؟ وكونه عذرا نادرا ليس هذا دليل يوجب عليه القضاء. واستدل به على تساوي عدم الاستطاعة في القيام والقعود في الانتقال خوفا خلافا لمن فرق بينهما كإمام الحرمين، عدم الاستطاعة في القيام والقعود، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. من لم يستطع القعود مثله مثل من لم يستطع القيام، يجوز له أن ينتقل إلى حالة أخرى. طيب إذا كان لا يستطيع القعود ويستطيع القيام أو يستطيع على جنب، أين أولى؟ ها فهمتم؟ أعيد السؤال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا صاحبنا يقول لك القعود ما استطيع القعود، ما استطيع القعود عندي يعني مشكلة في ماذا نقول، لنقول مثلا عنده جروح في إليتيه ما يستطيع يقعد، تستطيع تقف يقف على جنب، على جنب ما عنده مشكلة، أين أولى القيام أم على جنب؟ القيام، يقوم ويركع، وإذا أراد السجود على جنب، فحال القيام يقوم، حال الركوع يركع، وحال السجود على جنب، يكون هذا أوفق. قال رحمه الله: ويدل للجمهور أيضا حديث ابن عباس عند الطبراني بلفظ يصلي قائما فإن نالته مشقة فجالسا، فإن نالته مشقة صلى نائما. الحديث ما معنى نائما؟ طجعا. قال: فاعتبر في الحالين وجود المشقة ولم يفرق. قوله فعلى جنب، قال في حديث علي عند الدارقطني: على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه، هذه الآن القبلة، طيب هذا الرأس، والقبلة هذه التي هي خلفي، هكذا مضطجع، وجهه أين؟ وجهه مثل المدفون في القبر، كيف يدفن في القبر؟ على جنبه الأيمن ووجهه إلى أين؟ إلى القبلة، مستقبل القبلة بوجهه. وهو حجة للجمهور في الانتقال من القيام إلى الصلاة على الجنب، وعن الحنفية وبعض الشافعية يستلقي على ظهره ويجعل رجليه إلى القبلة، هكذا يستلقي على ظهره ويجعل رجليه إلى القبلة. ووقع في حديث علي أن حالة الاستلقاء في حديث عمران عند النسائي أيضا تكون عند العجز عن حالة الاضطجاع، هذه زيادة في حديث علي في حديث عمران عند النسائي، فإن لم تستطع فمستلقيا. قال واستدل به من قال: لا ينتقل المريض بعد عجزه عن الاستلقاء إلى حالة أخرى كالإشارة بالرأس ثم الإيماء بالطرف ثم إجراء القرآن والذكر على اللسان ثم على القلب، لكون جميع ذلك لم يذكر في الحديث، وهو قول الحنفية والمالكية وبعض الشافعية. طيب، إذن عجز عن القيام كيف يصلي؟ قاعدا. عجز عن القعود على جنب، عجز عن أن يصلي على جنب مستلقيا، عجز عن أن يصلي مستلقيا، هل يحرك طرفه أو إصبعه أو يقرأ من دون تحريك أو يجري القرآن على قلبه، فكر أنه يقرأ قرآن، فكر أنه يركع، فكر أنه كذا، هذا لم يذكر في الحديث. أقصى ما وجد في الحديث أنه مستلقي. فقال الجمهور من الحنفية والمالكية وبعض الشافعية، قالوا يسقط عنه، هذا قالوا يسقط عنه، فاتقوا الله ما استطعتم. قال: وقال بعض الشافعية بالترتيب المذكور، وجعلوا مناط، قال بعض الشافعية لا يسقط، إنما إذا عجز عن الاستلقاء يشير برأسه ثم الإيماء بالطرف يعني بعينه طرفه، طيب ثم إجراء اللسان للقرآن والذكر على اللسان ثم على القلب، على هذا الترتيب عندهم، يشير بالرأس يومئ بطرفه، يجري القرآن على لسانه، يجري القرآن على قلبه، القرآن والذكر، هذا قول بعض الشافعية. وجعلوا مناط الصلاة حصول العقل، فحيث كان حاضر العقل لا يسقط عنه التكليف بها، فيأتي بما يستطيعه، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هكذا استدل به الغزالي وتعقبه الرافعي. وهذا كله يدل على أهمية الصلاة وعلى شدة الحاجة إليها وعدم التهاون بها. كيف بالأصحاء الذين ليسوا بمرضى وهم يتهاونون بها ضيعونها. وتعقبه الرافعي بأن الخبر أمر بالإتيان بما يشتمل عليه المأمور، والقعود لا يشتمل على القيام، وكذا ما بعده إلى آخر ما ذكر. وأجاب عنه ابن الصلاح بأن لا نقول إن الآتي بالقعود آتي بما استطاعه من القيام مثلا، ولكننا نقول يكون آتي بما استطاعه من الصلاة، لأن المذكورات أنواع لجنس الصلاة بعضها أدنى من بعض، فإذا عجز عن الأعلى وأتى بالأدنى كان آتيا بما استطاع من الصلاة، وتعقب بأن كون هذه المذكورات من الصلاة فرع لمشروعية الصلاة بها، وهو محل النزاع. عن الأقرب في هذا أنه إذا عجز عن الاستلقاء سقط عنه، نعم، ما ليس هناك دليل على نصلي بإصبعه أو بطرفه، وإنما الدليل وصل إلى الاستلقاء. إذا استلقى واستطاع أن يومئ بالركوع والسجود فعل، وإذا لم يستطع أن يستقبل القبلة كان يكون في حالة شديدة في سرير مستشفى أو كما ذكرنا في أول الدرس. فنأتي إلى أثر عطاء، ماذا قال عطاء؟ إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه، صلى حيث كان وجهه. خرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء. فائدة أخيرة، قال ابن المنير في الحاشية: اتفق لبعض شيوخنا فرع غريب في النقل كثير في الوقوع، أي نقل في النقل غريب لكن في الوقوع يقع كثيرا، وهو أن يعجز المريض عن التذكر ويقدر على الفعل، فألهمه الله أن يتخذ من يلقنه، يعني يكون عجز عن يستذكر الأذكار، يستطيع يقوم ويركع ويرفع رأسه ويسجد ويجلس ويتورك ويفترش ويفعل، يستطيع، لكن الذكر ذهب عنه، ذهب عن ما يدري ما يقول، قد نسي، يعني مثل أصحاب الذي هو عندها يعني هكذا نسيان في الأقوال في لا يستذكر. أن يعجز المريض عن التذكر ويقدر على الفعل، فألهمه الله أن يتخذ من يلقنه، هؤلاء مثل أصحاب الزهيمر، فكان يقول: أحرم بالصلاة، قل الله أكبر، اقرأ الفاتحة، قل الله أكبر للركوع إلى آخر الصلاة، يلقنه ذلك تلقينا، وهو يفعل جميع ما يقول له بالنطق أو بالإيماء رحمه الله. طيب، هذا الذي ذكره بعض مشايخ ابن المنير، هذا في من كان عد يعني ما زال عقله معه، أما إذا ذهب عقله فقد رفع عنه القلم، إذا ذهب عقله رفع عنه القلم. لكن إذا كان يمكن أن يقال هذا في شخص ما زال يعني يذكر وينسى، يذكر وينسى، يذكر وينسى، متردد، ليس عنده نسيان كامل ولا زهايمر عام ضيع، لأن أصحاب الزهايمر معنى الزهايمر ينسى، تذهب عنه الذاكرة، وربما ينسى أنه سأل، وأنه يظل شخص بجواره فيقول له: من أنت؟ قال: أنا ابنك يا أبتي. قال: ابني؟ ابني ابني من؟ قال: ابنك فلان. يجلس يقرره 10 دقائق، قال: ها طيب طيب. بعدها قال: من أنت؟ يرجع من جديد. نعم، إنسان ضعيف، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، بعده هرم، بعدها نعم. وتحصل من أصحاب الزهايمر قصص مضحكة مبكية وفيها عبرة للإنسان، أن الإنسان نهايته إلى ضعف. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله أن يرد إلى أرذل العمر، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، طفل ما يعلم شيئا، صاحب الزهايمر في آخر عمره لا يعلم شيئا، أو الخرف أو الهرم الذي صار في مرحلة الهرم، كان النبي يتعوذ بالله أن يصل إلى هذه المرحلة. ولهذا كان يقول في يعني دعائه: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا أبدا ما، واجعله الوارث منا، أي اجعلنا عند الموت نموت أسماعنا معنا، أبصارنا معنا، قوتنا معنا، يعني بمعنى استعيذ الإنسان أن يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. لأن الذي يصل إلى هذه المرحلة، وإن كان هذا شيء بقدر الله وشيء قد يحصل لي ولك ولفلان والعلان، للكبير والصغير والأمير والعالم وأي أحد، لكن يقع في ذلك ماذا؟ المكانة العلية التي كانت لذلك الشخص الذي كان مثلا أميرا قائدا رئيسا، أو في باب العلم عالما كبيرا في العلم والشأن، يصير بعد ذلك يصل إلى مثل هذه المرحلة، حتى إن كثيرا من أهل هؤلاء الذين لهم مكانة في المجتمع يحجبونهم عن الناس، لأنهم يصيرون في حالة لا يريدون من الناس أن يطلعوا على ذلك الشخص الذي كان معظما في النفوس وكان قوي الرأي والبأس، ثم يصير نعم لا يكاد يعقل شيئا، ولهم في ذلك حق. نعم، والله المستعان. ولا سيما إن كان متعلقا بالفتوى بالتحديث، لأنه يسبب الاختلاط، واختلاط الحديث الصحيح بالضعيف، واختلاط الفتوى وغير ذلك. يقول الأخ: قلتم إن الصلاة قطعة للعاجز، إن هذا طيب، الذين يقولون ما دليل علمنا أن الذي تسقط عن العاجز، الصلاة تسقط عن العاجز عن القيام والقعود والاضطجاع والاستلقاء، تسقط عنه. من عجز عن هذه الثلاثة الأربعة تسقط عنه، أما وهو يستطيع أن يتيم بواحدة فلا تسقط عنه. شخص مريض لا يستطيع الحركة أبدا لكنه يستطيع أن يومئ ويستطيع أن يتوضأ، يكون على جنابه هل أو على جنبه، يومئ تسقط عنه الصلاة؟ لا، هذا عند عقله معه ويستطيع أنه يتحرك ويجعل كرسيه مثلا، إذا كان على عربة متحركة يجعل كرسيه اتجاه القبلة وهو يومئ بالركوع والسجود، ما زال مستذكرا عقله معه، نعم يوم إيمان، هذا ما تسقط عنه، لا تسقط عنه. لكن لو فرض أن إنسانا حصل له شلل تام، شلل تام ما يستطيع حتى الإيماء ولا الحركة، ما يستطيع الإيماء ولا الحركة، هذه هي المسألة التي يقول فيها الجمهور قد سقطت عنه الصلاة. ويقول بعض الشافعية إنه يعني يصلي بقلبه أو بلسانه كان يتكلم. يقول: ما حكم من قرأ الفاتحة في الركعة مرتين أو أكثر متعمدا؟ هذا أخطأ، هذا إما أن يكون ناسيا فالناسي معذور، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، أو أن يكون موسوسا، الموسوس يجاهد نفسه يكمل الفاتحة وجاءه الشيطان قال ما قد قرأتها، رجع كمل قال ما قرأتها ورجع مرتين ثلاث، هذا يجاهد نفسه وهو معذور بوسوسته، لكن يجاهد نفسه، لابد من مجاهدة النفس والسعي في العلاج. وأما إذا كان متعمدا فاختلف الفقهاء في صلاته، فقال بعض الفقهاء صلاته باطلة، لأن قراءة الفاتحة ركن وفعل الركن مرتين يبطل الصلاة، كمن أتى بالركوع مرتين وأتى بالسجود أربع مرات أو ثلاث مرات يزيد فوق الركن ركن، قال بعض الفقهاء تبطل صلاته، لكن الراجح أنها ما تبطل، لكنه إذا تعمد ذلك خالف السنة ويخشى عليه الإثم، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الفاتحة مرة واحدة، ولم ينقل عنه أنه قرأها أكثر من مرة البتة، بل قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة إلا بفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، جاء في رواية وصاعدا، معنى وصاعدا أي من غير فاتحة الكتاب، دليل على أن قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن يكون فاتحة الكتاب مرة واحدة لزوما، وبعده يقرأ ما تيسر له من القرآن. والله تعالى أعلم، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. كيف يصلي تطويل يقرأها؟ ها قضاء، أنا تعبان، يقول متعب، ثم ماذا؟ ها سيقضيها الصلاة؟ لا، ما يجوز. صليها على الحال التي يستطيعها. أما أن يتهاون يأتي يقول له صلي العصر، قال اليوم أنا مشغول، اليوم أنا مشغول إن شاء الله صلي العصر بكرة، صليها مرتين، لا ما يجوز أن يخرج صلاة عن وقتها، بل الواجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها ولا يخرجها، لا يتركها حتى تخرج عن وقتها. نعم، إنما يقضي من كان ناسيا أو نائما، نعم، أو معذورا، أما هذا فليس بمعذور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.